إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحانه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع هذا الحديث التربوي العقائدي نتعلم منه أمور ديننا، ونتعلم منه كيف نتربى على السلوك المستقيم الذي يرضي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اليوم مع هذا الحديث في آخر ما نتكلم عنه، فقد تكلمنا قبل ذلك على معنى الحفظ ومعنى كيف يسأل الله كيف نسأل الله عز وجل ومعنى الاستعانة بالله. اليوم نتكلم على الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء في الله. يجمع هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الإنسان لا يخاف إلا من الله سبحانه عز وجل، ولا يرجو إلا ما عند الله. فالخوف خوفان، هناك خوف طبيعي، أي إنسان في هذه الحياة يتعرض لهذا الخوف الطبيعي. الإنسان يخاف من الظلام، يخاف من بطش العدو، يخاف أيضا من الأمور التي ربما فيها هلكته، كمثل الفرار من الأسد، فإنه يفر من الأسد، هذا خوف طبيعي يتربى الإنسان عليه، وهذا شيء يعني الإنسان مجبول عليه ومفطور عليه. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى حتى في شأن الأنبياء، فقال الله تبارك وتعالى في سياق الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فناجى موسى عليه السلام وأخاه هارون ربه، فقال ربنا إننا نخاف من بطش فرعون، نخاف أن يأتي علينا وأن يعتدي علينا. فقال الله تبارك وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أي إنسان يخاف من العدو، يخاف من بطش حاكم ظالم، ولكن هذا الخوف بالنسبة للمسلم محدود، فهو يعلم أن هذا الحاكم الظالم، وهو يعلم أن هذا الرجل المعتدي، الرجل الشرير، لا ينال منه إلا ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، فهو يعلم أن هذا الرجل لا يقدم أو يؤخر في أجله في شيء، إنما أجله الله عز وجل قدره. فهذا الرجل العدو، هذا الرجل الظالم، هذا الرجل الذي هو يخاف منه، هو المسلم يعلم يقينا أنه لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. أما أن يخاف الإنسان الخوف الطبيعي فهذا أمر طبيعي بالنسبة للمسلم، أما العقيدة الصحيحة بالنسبة للمسلم يعلم أن هذا الخوف له حدود، فهو لا يتعدى حد أن هذا الرجل لا يملك من الأمر شيئا، إنما هو ينفذ أمر الله تبارك وتعالى فقط، لكن أن يستقل بفعل أو أن يفعل أي شيء من إرادته فيظن الإنسان أن هذا الرجل أو هذا العدو يملك روحه مثلا، أو يظن أن فلانا مثلا يملك رزقه، كل هذا لا يجوز، كل هذا له حدود. فالخوف الطبيعي هذا، أما الخوف المذموم هو الذي يتجاوز هذا الحد، فيظن الإنسان في لحظة معينة أن فلانا مثلا من الناس يملك رزقا، أنه بيد رزق العباد. فمن الأخطاء الشائعة مثلا أن يقول فلان قطع رزقي. ما يقطع رزق أحد إلا الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، ولكن فلان تسبب في كذا. لكن لا تقول فلان قطع رزقي ولا فلان حيقطع عيشي، كل هذه مصطلحات لا تجوز بالنسبة للرجل المسلم. فالمسلم الذي يتربى على عقيدة هذا الدين يعلم أن الذي يرزق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعلم يقينا أن الذي بيده العطاء والمنع هو الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعطي ويمنع. نحن في مجتمعاتنا العربية تربينا على غير هذا، فأصبح الخوف جبلة فينا زاد عن الخوف الطبيعي، فأصبحنا يخاف من بعضنا من بعض كأنهم آلهة، وأصبح الناس يزاودون في هذا المعنى ويزايدون في هذا المعنى. حتى ونحن نتربى صغارا أصبح المعلم الذي يربي الأولاد في بيئتنا العربية، هذا المعلم لا يكون له سلطان ولا يكون له وضع ولا شخصية إلا بأن تراه يمسك عصا غليظة يمشي بها وسط الأولاد الذي يربيهم والذي يعلمهم. هكذا نحن تربينا، فأصبح المعلم بالنسبة لنا أداة خوف، هو لا يعلم بقدر ما هو يخوف، وكلما كان خوف الولد من المعلم خوفا مرعبا كلما يقولون هذا المدرس ناجح وله شخصية. هذا خطأ. ذات مرة كنا في أحد المعاهد، حتى تعلم أن هذا الأمر له أصل في مدارسنا وفي مجتمعاتنا العربية، دخل المدرس ولم يعني يجد هذه العصا الغليظة التي يراهب بها الأولاد، فوجد سيخا من الحديد فأخذ السيخ وضرب به الأولاد، كل إنسان يمد يده ويضرب بالسيخ الحديد حتى لا تذهب أو لا يذهب سلطانه، سلطان الخوف وسلطان الرعب. تربينا في مجتمعاتنا بأن نخاف من الحاكم خوفا نظن أن هو الذي يملك الأمر كله، أن الذي يضر وينفع هو الحاكم. فلذلك وجدنا شريحة من المجتمع ظهرت وطفت على المجتمع، فأصبحت تتزين وتتصنع بالكلام لكي تداهن به الحكام وتداهن به الظالم. فخوفا من الظالم وخوفا من بطش الحاكم الظالم بدأت شريحة معينة تلتفت وتدور حول هؤلاء الظلمة خوفا منهم، مع أن هذا حرام، مع أن هذا لا يجوز. لا يجوز مثلا في أي حال من الأحوال أن نقف بجوار الظالم وأن نقول للظالم وأن نرى ظلمه، وعندما نرى هذا الظلم نقول هذا أمر حسن، هذا أمر جيد. هذا الذي يحدث، موت الأمة عندما تصدم في علمائها، لما ظهر بطش الحاكم الظالم بدأت شريحة من المجتمع التي سارحت تساند الحاكم الظالم، أول شريحة سابقت في ذلك العلماء، هم يعلمون أن استقلاليتهم استقلالية الحاكم وأن سلطانه يستمد من هؤلاء، فأصبح الناس في ذلك شرائح، ناس اكتفت بالسكوت وناس أخرى تسارعوا ووقفوا بجوار الظالم، وقفوا بجوار الظلم وساندوه. كل ذلك لا يجوز. لماذا ساندوا الظلم؟ ساندوا الظلم لأنهم ظنوا أن هو هذا الرجل هو الذي يضر وينفع، الذي يضر وينفع والذي يعطي ويمنع هو الله. فكلما زاد الإنسان على هذا المعنى كلما حصل الطغيان، هذا هو الإرهاب الحقيقي. خذ لذلك معنى، شريحة من المجتمع الذي قلت وتكلمت فيها الآن، شريحة من العلماء، شريحة من القراء، بدأت تداهن هؤلاء الناس. ففي ذات مرة مثلا قبل الحكم الموجود الآن، كان الذي يمسك الحكم هو حسني مبارك بهذا المعنى، وأنا ما أحب أن أذكر أسماء حتى بعينه، ولكن مضطر أن أذكر الاسم لتعلموا كيف قرأ القارئ القرآن ليجامل به من؟ يجامل به الحاكم. فذات مرة كنت أسمع أنا القارئ يقرأ قرآن، أسمع قرآن، ولكن في حفلة اجتمع فيه أهل العلم والقراء، وهذه المحافل كلها تساند شخصا،
لا تساند حقا ولا تساند كلمة حق، وأنها كلها مجاملات ومزايدات على حساب الحق. فذات مرة رجل يقرأ القرآن، أنت رجل أكرمك الله عز وجل بأن تقرأ كلام الله، ليس هناك أحد فوقك، أنت مع كلام الله عز وجل تقرأ به وتتغنى. فقرأ القارئ فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. القرآن الآية، يقرأ الآية وهذا كتاب، كتاب القرآن الكريم مبارك فيه بركة، من يقرأ القرآن فيه بركة في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هو الرجل يقرأ الآية في حاجة؟ مفيش حاجة، يقرأ القرآن، القرآن ربنا فيه بركة، واتبعوا هذا القرآن. فبدأ يفصل الآيات حتى يفهم الناس أن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى يؤيد مبارك. ظلم. فوقف: وهذا كتاب أنزلناه، يقول إيه؟ مبارك فاتبعوه، مبارك فاتبعوه. فصل الكتاب وفصل ده وقال لك دي، حتى مهما كان، حتى الرجل لو كان لا نتكلم على صلاح أو فساد، هب أن هذا الرجل، هب أن هذا الرجل هو أصلح الصالحين، هب ذلك، هل يجوز لي أن أفصل آيات القرآن بقدر ربنا تبارك وتعالى إن اسمه مبارك هو مبارك، وأجيب الحتة دي وأكمل الحتة دي وأقولها، وبعدين الشاشة والكاميرا تيجي على فلان لما أقول مبارك؟ إيه التدليس ده؟ لماذا نصل إلى هذه الدرجة؟ هل يظن هذا القارئ عندما يقرأ هذا القرآن بهذه الطريقة أنه فيه توقير في قلبه، نوع من التوقير لكلام الله؟ كلا، زاد الخوف في قلبه، وزاد الرجاء فيما قلبه فيما عند الله. الحديث ده يقول لك: لا ترجو إلا الله. الحديث ده اللي احنا بنتعلمه النهاردة يعلمك كيف يكون المسلم الصحيح الذي يتربى على عقيدة الإيمان: لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله. طب هذا الرجل الذي يأتي بهذا المعنى ويقول هذا الكلام، اسمع أمر ثاني. وعشان أقول لك المعنى اللي أنا أقول لك دلوقتي أو القصة دي، لازم أقول لك سبب تنزيل آية وصورة من كتاب الله تبارك وتعالى. تعرفون سورة عبس وتولى، الكثير يحفظ ويقرأ هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من الذي عبس وما معنى عبس؟ عبس اللي هو التقطيب، يعني واحد كشر كده واتضايق شوية فبعدين عبس، لما واحد تشوفه كده وانت ايه متضايق منه طعم كده، اسمه عبس، اسمه عبس. وتولى يعني أعرض. أن جاءه الأعمى، المقصود بهذا الخطاب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ما يجامل أحد في هذه العقيدة، فالله تبارك وتعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا يعني بسيطا في هذه السورة. بسبب إيه؟ صلى الله عليه وسلم جالس في مجلسه يدعو كبراء وعلية القوم، من مين؟ من قريش، صناديد قريش. هو شايف أن الرجل صلى الله عليه وسلم رؤيته أن هؤلاء وعلية القوم عندما يدخلون في الإسلام سيكون لهم تأثير، فصلى الله عليه وسلم يدعوهم دعوة بحتة، دعوة إلى الله، دعوة للقرآن، دعوة للإسلام. وفي هذه اللحظة يدخل مين؟ يدخل رجل مسكين أعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم. فعندما دخل سأله، هو أصلا المفروض الإنسان عندما يتحدث في حديث مع قوم الإنسان بينتظر، ولكن عبد الله بن مكتوب دخل وسأل. فصلى الله عليه وسلم اتضايق من الموقف، يعني هو عاوز يقول له خليني أنا مشغول وحخلص وبعدين يعني نتكلم، بس إيه، هو صلى الله عليه وسلم مشغول مع من؟ مع علية القوم من صناديد مين؟ قريش. فالله تبارك وتعالى لما عبس في وجهه وأعرض عنه لم يرد عليه، نزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل من؟ لأجل شخص هذا الرجل المسكين الذي جاء يسأل عن الإسلام. لأن الناس اللي هم بيدعوهم دول هم ناس الموضوع مش فارق معاهم، اللي جاي ده فارق معاه الموضوع جدا، هو حابب يسمع الإسلام، فجاء يسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في قلبه حب لله وحب لرسول الله عز وجل، ما أعلم أحاله. فلما أعرض عنه الله تبارك وتعالى ما رضي بهذا الأمر، قال: ما يجوز لك أن تعرض عنه يا محمد. فقال الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى. اديله السؤال وجاوبه، ده ممكن ده يكون احسن من كل الناس اللي قاعده حواليك دول. اما من استغنى فانت له تصدى، يعني انت طمعت في الناس عليه القوم دول وتصديت ليهم وبدات تتكلم معاهم على اساس ان هم ممكن يكونوا شوكه وقوه للاسلام، كل هذا ما يفرقش، لان الدين منتصر بامر الله تبارك وتعالى، لا بقوتك ولا بعدتك انت، انما النصر من عند الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى معنى مهم، يعني لا تنظر الى مال فلان والى سلطان فلان فلذلك انت حريص عليه. المقادير هي كده انت بالنسبه لك، بس عند ربنا لها موازين اخرى. انما النصر من عند الله بما في قلبك من عقيده وحب لله ورسوله واعتداد بالعده واخذ بالاسباب على حسب المستطيع. لكن تظن ان فلان مثلا لاجل قوته وبطشه، يعني زي ساعات الواحد يقول لك اما فلان ده لو اسلم يا ده الدنيا تتحول، اما رئيس مش عارف فلان ده رئيس مش لو دخل الاسلام ده. وبعدين يجيبوا لك يعني مره كده فيديو يقول لك ايه، شوفوا يقول لك لما سمع القران مره رئيس فلان، هو رئيس يعني مش مسلم، بس هم يظنوا ان الاسلام سيتغير بمين؟ باسلام فلان. كلا، الاسلام مش محتاج فلان ولا علان ولا محتاج عده ولا عتاد ولا محتاج قوه الارض كلها عندما يريد الله عز وجل ان ينصر دينه. انت لازم تتجرد من المعنى ده. صلى الله عليه وسلم قاعد مع القوم فجاء مين؟ الاعمى. فقال الله تبارك وتعالى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزك. ان عليك يعني بيقول له ان عليك الا البلاغ، مش مهم قوي ان هو يدخل في الاسلام ولا ما يدخلش، لان النصر من عند الله. وما عليك الا يزك. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، اللي في قلبه المسكنه وحب الله ورسوله ده وهو يخشى، فانت عنه تلهى تعرض عنه، ما يجوز ذلك، ما تعرض عنه. تمام، خذ القصه وحطها في الذاكرة دلوقتي وانتقل معايا لهذا الحدث. في أيام قيل الملك فؤاد وقيل السلطان حسين، كان طه حسين اتخرج وخد الدكتوراه من أوروبا. فإحنا كان في فترة في مصر، فترة اللي هي إيه؟ الانسلاخ من الدين، وما زالت وفي كل مجتمعاتنا العربية. فالرجل جاي من أوروبا وخد الدكتوراه، فعم عاوزين يحتفلوا بمن؟ بطه حسين والدكتوراه بتاعته. فجاء السلطان حسين وكرم مين؟ كرم طه حسين. طه حسين ايه؟ هو اعمى، هو بيشوفش، خلي بالك عشان برضو ايه تخلي معايا، خلي بالك معايا في القصه. فذات مره جاء السلطان حسين او قيل الملك فؤاد، ايا كان ملك ولا رئيس، قاعد بيحضر مين؟ بيحضر الخطبه. الخطيب اللي واقف ده خطيب بارع، شفت الواحد بيلعب بالبيضه والحجر ممكن يخليك تسحر من بلاغة الكلام. فقعد مين السلطان حسين؟ السلطان حسين كرم مين؟ كرم طه حسين، خلي بالي. وفي أثناء سطوة الحديث والاندماج والارتجالية في معنى المعنى ده، إن السلطان كرم الأعمى طه حسين، فقال وما عبس وتولى لما جاءه الأعمى. بيتكلم على مين السلطان ده؟ بيقول وما عبس ولا تولى، يعني السلطان ده ما ايه؟ ما عبس ولا كشر ولا تضايق من مين؟ من طه حسين، بل اكرمه ونعمه بخلاف من؟ خلي بالك، شوف المزينه والتصنع لما توصل لفين. مين اللي بيتكلم ده؟ واحد بيقول قال الله وقال ايه؟ قال رسوله. واحد بيقول بيقرا القران، بيتصنع ويتزين ويتملق حتى وصل في درجة الحمق ان هو قارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال لك ده القرآن جاء من عند الله وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في امر الاعمى وخد المعنى ده وقال وما عبس وتولى. بيشكر مين في السلطان الاعمى؟ لما جاءه الاعمى. فده معنى المفهوم بيتفهم ايه؟ ان فلان ده احسن من مين. فالمهم كان في واحد من العلماء الربانيين قاعد اسمه الشيخ محمد شاكر، والد الشيخ احمد شاكر المحدث المعروف، فهو كان ماسك وكاله الازهر ساعتها. فسمع ايه الكلام؟ السلطان صلى والناس صلى، فقام وسط الناس واخذ الميكروفون وقال ايها الناس صلاتكم باطله وامامكم كفر. أيها الناس صلاتكم باطلة والإمام كفر. انا ده بستدل بيه عشان ايه؟ عشان اقول لك لما يدخل النفاق ويدخل الخوف واللعن في قلب العلماء وقلب صفوة الأمة، كيف تنقلب الآيات وكيف يتحول الحديث، فيصبح واحد دخل في قلبه ان الحاكم ده هو الذي يضر وينفع، فيقول له ده انت وفي احسن منك، ده انت شوف الرسول كان بيعمل ايه وانت عملت ايه شوف. لكن بالمقابل تجد أناس لا يخافون إلا من من؟ إلا من الله. فهذا الرجل الذي يجلس عالم رباني فجاء ونصح الناس وقال خلاف إيه؟ ما قال هذا الرجل، وأمرهم أن يعيدوا صلاتهم، فإن الصلاة وراء الإمام الذي يكفر إيه؟ كفر. أيا كان بقى هو كافر ولا مش كافر، بس أنا أريد أن أصل بك كيف يصل الخوف في قلب الناس، وكيف يكون أثر الخوف في هذا القلب عندما يظن الإنسان من نفسه أن فلانا يضر وينفع، تهتز الأمة. فنحن نسير في هذا النمط، حتى المعلم نخاف منه، حتى الظالم نخاف منه ونساند الظلم. المجتمعات الغربية لغت الكلام ده، قال لك ما فيش حاجة اسمها له معلم ولا ظلم ولا حاكم، تطلع تتريق على اي حد فينا مفيش مشكله، بس القانون قانون. فغرست في الرجل ان هو دلوقتي ممكن يمشي الساعه 2 بالليل الاشاره حمراء، مفيش مراقبه، مفيش عسكري مرور، مفيش ضابط، وغرست فيه ان هو لازم يقف يحترم القانون. اول ما جيت هنا اول درس اخدته واحد من اخواننا يقول لي خلي بالك، كنا احنا بالليل، قال لي بص بقى، بص شايف الاشاره الحمراء دي؟ قال لي الساعه 4 بالليل، الساعه 3 بالليل، الساعه 1 بالليل تقف حتى لو مفيش حد، خلي بالك. ليه؟ قال لك القانون قانون. هذا الرجل هو ربما يفعل الحرام بعد يعني دقيقه واحده، ربما تراه يشرب الخمر بعد دقيقه، بس القانون ايه؟ قانون. تزني ماشي، تشرب الخمر ماشي، تفعل اي شيء انت عارف ان هو حرام كله ماشي، طالما لم يخالف من؟ القانون. فغرست في هذا المجتمع خوفه من من؟ هو من انسان ذاته. اللي حط القانون ده مين؟ واحد زيه. خلي بالك انا عاوز اوصل بيك كيف وصل المجتمع الغرب هنا الى ان وصلك ان انت تخاف من شريحة زيك. اين الله بقى؟ يعني هتزني وفين؟ طالما القانون بيسمح يا عم. طب واحد هيتجوز واحد، القانون بيسمح يا عم، انت مالك انت؟ هل احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي في سياسه وبنتكلم ازاي وصل المعنى ان هو دلوقتي في المجتمعات ان العربيه خوفك من انسان بس بطريقه مباشره، اما في المجتمعات الغربيه وصلك ان انت تخاف من انسان زيك بس بطريقه غير مباشره. اين الله بقى؟ اين مالك الكون؟ أين الله عز وجل في حياتنا؟ أين ربكم الأعلى؟ فلان قانون، ربكم الأعلى هنا قانون، ليس هناك إله غير قانون هنا. لكن الله تبارك وتعالى الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي يحيي ويميت والذي يضر وينفع لغاه الإنسان. ظلم بين، أول ما أنكر أنكر الله، افعل كل شيء، اعمل احنا قانون نسوي اي حاجه، عاوز تعمل ايه انت؟ نفسك في ايه؟ اي حاجه ماشي، وحط القانون على كده. اين الله؟ اين شرعه؟ من الخالق؟ من الرازق؟ من الذي يدبر الامر؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يعطي ويمنع؟ لا توجد اجابه الا الله. فطرتك تقول هذا، الذي ينجيك من كل كرب الله وحده ليس القانون. الله تبارك وتعالى قال في شأن الكافر الذي يكفر بالله، قال الله تبارك وتعالى هذا الرجل عندما يقع في القرب والشدة لا ينادي إلا الله وهو لا يؤمن بالله. قال الله تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر، بيقول لمين خطاب؟ لمين؟ للمشركين. قالوا لما تأتي موجة وتنقلب السفينة بيعمل ايه؟ يا رب، هيقول بقى قانون ولا مش قانون؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تيجي طائرة كانت منكوبة من فترة، ناس بوذيين لا يعرفوا أي شيء، فالقائد بتاع الطائرة بيقول يا جماعة في سحابة مكهربة، وبدأت الطائرة إيه تتزبزب، ما يعرفوش حاجة، لا يعرفوا لا رب، عملوا كده. آه مين اللي بيقول ده؟ ده الفطرة، الفطرة تقول له لا تعرف الله إلا في الشدائد، أنت منعم لا تعرف الله، لكن في وقت الشدة لا تعرف، في وقت الشدة ستعرف الله عز وجل حقا. فنحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر، الخوف لا يجوز إلا من من؟ إلا من الله، والنفع لا يكون إلا من الله، والذي يضر وينفع هو الله تبارك وتعالى. تبتيجي في الصلاة أول ما بتسلم، نرجع شوية يا أخوانا للعقيدة بتاعتنا، نرجع شوية، أنت بتصلي إزاي؟ أنت بتصلي إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم يعلمك قول لا إله إلا الله، أول ما تصلي قول لا إله إلا الله، مش كده بس، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو صاحب السلطان، صاحب الفلوس، صاحب البيزنس، صاحب أي حاجة ممكن ترجو منه النفع، فأنت بتقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، منك العظمة ومنك السلطان. يبقى إذن عقيدة هذا الحديث أن تعلمك أن الخوف لا يجوز إلا من من؟ إلا من الله، وأن الرجاء كل الرجاء لا يكون إلا فيما عند الله، فإن الذي يملك الضر والنفع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. في غيره، هو في غيره، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، كله تحت سلطانه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الخوف منه، وأن يعلمنا الرجاء فيما عنده، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.